على الظاهرة وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الكريمين الطاهرين. بل وصلنا إلى هذا المطلب، وهو أن بعضهم قالوا أن الشرط الشرعي لا يشمله النزاع في مقدمة الواجب، وهكذا قلنا لأن الشرط الشرعي كالجزء، فشون الجزء اللي سميناه المقدمة الداخلية خارج عن محل النزاع باعتباره هو متصف بالوجوب النفسي، فلا معنى لإضافة الوجوب الغيري اللي هو الوجوب المقدمي عليه. فكذلك الشرط الشرعي واجب بالوجوب النفسي، فلا معنى لإضافة الوجوب الغيري الوجوب المقدمي عليه. هكذا قالوا. هو هل كونه مقدمة تعطيه وجوبا جديدا غير الوجوب اللي أصله متصف به الوجوب النفسي؟ بغض النظر الوجوب المقدمي سواء كان شرعيا عقليا، أصل النزاع يجري فيه هذا الكلام، نقول أصل لا يجري فيه، لأنه ما معنى هذا الوجوب الجديد الوجوب المقدمي سواء كان عقلي فقط أو عقلي كاشف عن شرعي، فهو هذا مؤدى النزاع فيه. فإذا هو موصوف بالوجوب النفسي بعد، ما معنى وجوب المقدم إليه؟ بغض النظر عن كون الوجوب المقدم له وجوب عقلي فقط أم وجوب عقلي وشرعي، وأن العقلي كاشف عن الشرعي. لا تثبت، بس أنا سميته وجوب مقدم كلام عام. فهل الجزء يحتاج إلى وجوب مقدم أو يمكن وصفه بالوجوب المقدم وهو واجب بالوجوب النفسي؟ قلنا هذا مستحيل لعدة وجوه الاستحالة، اجتماع المثلين، وقد قال اجتماع المثلين باطل كاجتماع الضدين، اجتماع الضدين خواطع بطلانة، وأما المثلين فلأنه مثلا لاستحالة اجتماع علتين على معلول واحد، لأن فإذا هاي العلة كانت منتجة لها المعلول بعد ما معنى إضافة علة ثانية عليه؟ فإن قلت لي جموع إلا أو إلا ناقص هذا خلف فرض كونه واجبا، يعني معنى كونه واجبا يعني علة تامة، فإذن ما ثمرت هذا الثان بينا فدي وجوه للاستحالة، استحالة اجتماع المثلين أو أنه لهون أو أنه تحصيل حاصل وكل الأمور قبيح صدورها من المولى. فذلك الكلام اللي قلناه في المقدمة الداخلية اللي هو الجزء طبعا يقول نفسه يأتي هنا في الشرط الشرعي، لأن الشرط الشرعي قال كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري للاستحالة المذكورة، ها لأنه متصف بالوجوب النفسي المنبسط عليه من الوجوب النفسي للمركز ينبسط على الأجزاء، فبعد ما على معنى أن نقف بالوجوب المقدم الغيري. وبعض وجوه الاستحالة ذكرناها أيضا أن الوجوب النفسي أقوى من الوجوب الغيري، فإذا هو متصف بالوجوب القوي وهو الوجوب النفسي بعد ما معنى إضافة الوجوب المقدم عليه اللي هو وجوب ضعيف؟ بينا في وجوه للاستحالة. فيقول ذلك الكلام الذي ذكرناه في الجزء نفسه يأتي هنا في الشرط الشرعي، فالشرط الشرعي أيضا واجب بالوجوب النفسي المنبسط عليه من وجوب المشروط. خلتنيه هناك في الجزء قلنا المنبسط عليه من وجوب المركب، ها هنا الشرط ايضا منبسط عليه وجوب نفسي من وجوب المشروط. خلص الطهارة عليها وجوب نفسي جاي من وجوب المشروط وهو الصلاة المقيدة بالطهارة، فاذا اصبحت الطهارة واجبة بالوجوب النفسي بعد شنو معنى ننطيها وجوب غير مقدمي؟ ما لا معنى لوجود استحالة ذكرناها. وسماه شيخ النايني هذا الشرط الشرعي سماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. شرحنا العنوان شلون صار مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، قال لي أن سأقرب لكم أن المأمور به كالصلاة بحسب المثال ليس فقط تبتدئ من التكبيرة وتنتهي بالتسليمة، هذا خنسميه المأمور به بالمعنى الأخص. لا، يقول أريد مأمور به بالمعنى العام، وهو المأمور به الممتد نهاية من التسليم وبدايته ليس التكبير، وإنما من أول الغسلتين والمسحتين. من الغسلتين والمسحتين بدأ المأمور به اللي هو الصلاة، بس هذا سمي مأمور به بالمعنى العام مقابل مأمور به بالمعنى الأخص، وهو الصلاة اللي نعرفها أولها التكبير آخرها التسليم. فإذا وسعنا المأمور به وطيناها المعنى العام إليه، فأصبح هذا التقييد داخلا فيه، الطهارة أصبحت على هالمعنى الواسع داخل فيه، فأصبح الشرط جزءا وأصبح مقدمة داخلية. وأنتم بالمطلب السابق قلتم من المقدمة الداخلية خارجة عن حريم النزاع، فبه التوسعة هاي للمأمور به اللي عبر عنه بالمعنى العام صار الشرط جزءا ولم يبقى شرطا، فعند ذلك لا صار جزءا لا يشمله النزاع. فهذا وجه تسميته مقدمة داخلية بالمعنى العام، أي أنه يعترف بأنه مقدمة خارجية القيد، واقع خارج المأمور به، بس ورما وسعنا المأمور به إلى هالمعنى العام أصبح الشرط مقدمة داخلية فيه. لكن قال هالتوسيع يحتاج إلى ترتيب ثلاث مقدمات، يالله تنتج النتيجة. المقدمة الأولى أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي، فرقنا بالهامش بين الجزء والشرط. الجزء شنو؟ هو الشيء أو هو القيد، هنقول القيد اللي داخل قيدا وتقيدا في المأمور به كالركوع، تقيدا هو أكيد مطلوب منك صلاة مقيدة بالركوع وليست صلاة خالية من الركوع، فالتقيد بالركوع داخل ضمن المأمور به، والقيد نفسه وهو الانحناء هذا بهالكيفية هذا هم داخل في المأمور به داخل ضمن الصلاة. فما دام القيد والتقيد داخل فيسمى جزء، إذا فقط التقيد داخل أما القيد خارج قال هذا يسمى شر كالطهارة، بس التقيد بالطهارة كون المطلوب منك صلاة مقيدة بالطهارة، فتقيد الصلاة بالطهارة هذا اللي هو داخل ضمن الصلاة، أما نفس القيد وهو الغسلتان والمسحتان هاي خارج الصلاة صايرة. فقال مثل هذا يسمى الشر. فالفرق بين الجزء والشر أن الجزء داخل قيدا وتقيدا، بينما الشرط داخل تقيدا وخارج قيدا. زين، فإذا عرفنا هذا المعنى اللي قال بالهامش أن الفرق بين الجزء والشرط هو أنه في الجزء كالركوع يكون التقييد والقيد معا داخلين في المأمور به وهو الصلاة، نفس القيد وهو الانحناء عالم الركوع داخل ضمن الصلاة، والتقييد لأن المطلوب منك صلاة مقيدة بالركوع. وأما في الشرط فالتقييد فقط يكون داخلا كالطهارة، فقط التقييد بالطهارة أن المطلوب منك صلاة لكن ليس صلاة مجردة وإنما صلاة مقيدة بالطهارة، فالتقييد بالطهارة أصبح داخلا في المأمور به، بس نفس القيد وهو الغسلتان والمسحتان أو ما عبر عنه بمنشأ الانتزاع، الطهارة عنوان انتزاعي من منشأ انتزاعه اللي هو الغسلتان والمسحتان، هالغسلتان والمسحتان الصادرتان بنية القربة إلى الله أنتزع من مجموع هذه الأفعال عنوان اسم الطهارة، فالتقيد إذن داخل الصلاة وهو الطهارة، والقيد نفسه هالأفعال الخارجية خارج الصلاة صار. قال والقيد يكون خارجا، يعني أن التقيد أو التقييد يكون جزءا تحليليا للمأمور به، إذ يكون المأمور به في المثال هو الجزئي، نعلم ترى يكون جزئيا جزءا خارجيا كتكون السكنجبيل مثلا من الخل ومن السكر، فالخل جزء خارجي للسكنجبيل والسكر جزء خارجي، وأكو يسمو جزء تحليلي جزء ذهني مثلا ها كجزئية الإنسان كجزئية الحيوان للإنسان. تقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان جزء تحليلي، يعني أني من أحلل مفهوم الإنسان إلى حيوان ناطق، فصار الإنسان محلل إلى جزئين الجنس والفرد. فالإنسان جزئي للحيوان والحيوان جزء من الإنسان. أقول شيء مصطلح لكن بعضهم استنكر، شلون يكون الكل جزء من الجزئي؟ جزء تحليلي ما بيشكى. فالجزئي صح هو فرد من أفراد الكلي وجزئي للكلي، صح الإنسان جزئي من الحيوان لكن الحيوان جزء من الإنسان، بس جزء تحليلي مو جزء خارجي. صحيح فرق، أكو جزء خارجي كجزئية السكر فرضا للسكن جبيل وجزئية الخل للسكن جبيل،
وفرق بين الجزء والجزء
أحد الفرق ما يخالف.
الإنسان جزئي من الحيوان لكنه الحيوان جزء
جزئي من صح صح فرق، ربما أكو عشر فروق بين الجزء والجزئي. إيه طبعا كاليد جزء من الإنسان مثلا لكن وهكذا جزء خارجي، هذا طبعا فرق بين الجزء والجزئي. لكن بعضهم نجد في بعض الكتب يعني لألفت نظركم إلى أن بعضهم استنكر هذه العبارة، كيف يكون الكلي جزءا من الجزئي؟ لا ما به شيء، الكلي جزء من الجزئي صح لكن جزء تحليلي مو جزء خارجي. لما تحلل الجزئي اللي هو الإنسان أحلل مفهومه إلى شيئين، حيوان ناطق فأصبح الحيوان جزءا لكنه جزء تحليلي. هذا الشيء ينفعكم هالجزء التحليلي في يعني معلومة جدا مهمة تنفع وين؟ بالنسب، نسب أكو سمو نسب تحليلية وأكو نسب مثلا خارجية ونسب واقعية. فالمعنى المهم من المعنى التحليلي خلينا نسميه هذا خلوه في أذهانكم. فهل يقول يعني أن التقيد بالطهارة يكون جزءا تحليليا للمأمور به لأن المأمور به صار مركب من صلاة مجردة بما هي زائد تقيدها بالطهارة، فصار المأمور به ليس الصلاة بما هي أولها التكبير آخرها التسليم، لا وإنما صلاة مقيدة بالطهارة، فصار المأمور به مركب من جزئين تحليليين، الصلاة المجردة بما هي والتقيد بالطهارة. يعني أن التقييد يكون جزءا تحليليا لدى تحليل معنى المأمور به يتحلل جزئين، إذ يكون المأمور به كالصلاة مثلا هو الصلاة لكن مو بما هي لا طبعا ما تجزي، وإنما بما هي مقيدة بالطهارة، فصار المأمور به مركب من جزئين، الصلاة ذات الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليمة زائد تقيدها بالطهارة، أي أن المأمور به هو المركب من ذات الصلاة المكون من 11 جزءا والتقييد بوصف الطهارة. فذات الصلاة إذن جزء تحليلي للمأمور به، والتقيد بالطهارة جزء تحليلي آخر للمأمور به. زين حتى قرأنا هذا الهامش نرجع إلى المقدمات الثلاثة اللي كونها الشيخ النهيني وقال أن الشرط الشرعي لا يكون واجبا والوجوب الغير. المقدمة الأولى أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له، لكن جزءا شنو؟ جزءا تحليليا له. صحيح التقييد أو التقيد بالطهارة كما علمنا من الهامش كن كل مقدمة نعرف وجهها وعلم المبتنية. فالمقدمة الأولى أن التقيد بالطهارة جزء من المأمور به لكن جزء تحليلي حسب ما سمعنا من الهامش، هذا هو صحيح أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له وجزءا تحليليا له فهو واجب بالوجوب النفسي اللي علمناه من المطلب السابق، قلنا أن الوجوب المركب ينبسط على وجوب أجزائه فيتحلل إلى وجوبات لعدد أجزائه، وقد علمنا أن التقيد بالطهارة جزء من المأمور به للصلاة فينبسط. إذن وجوب على الجزء المأمور به من وجوب المركب وهو الصلاة. أقول الآن مقدمة صحيحة. المقدمة الثانية: ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، أي منشأ انتزاعه هو القيد. التقييد بالطهارة، شنو هو الطهارة؟ موجود خارجي واقع إلى عنوان انتزاعي. نحن انتزعنا منها الغسلتين والمسحتين المصحوبتين بنية القربة، انتزعنا عنوان سميناه الطهارة. فعلا التقييد هو عنوان انتزاعي منتزع من القيد. هاي المقدمة الثانية أيضا صحيح، لأن الصلاحية اعتبارية وهكذا احنا نقول. المقدمة الثالثة: قال الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه. ها، مسلمت بالمقدمة الأولى على أنه أكو أمر بالعنوان المنتزع وهو التقيد بالطهارة، وقد علمت أنه لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه. المقدمة الثالثة تقول أن الأمر بالعنوان الانتزاعي إنما هو أمر بمنشأ انتزاعه. شنو وجه هذه المقدمة؟ يشرحها، يقول إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه. لا معنى كأنه يقول لتعلق الأمر بالعنوان الانتزاع، وشنو العنوان الانتزاع؟ وإنما هذا التعلق في الحقيقة والواقع بمنشأ انتزاعي. ها، وإنما اتخذ آلة وطريقا ومرآة. الأمر بالعنوان المنتزع إنما هو طريق للأمر بالمنشأ الانتزاع، وإنما تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي كطريق، وإلا لا وجود للعنوان الانتزاع، وإنما الوجود لمنشأ انتزاعي. فشنو معنى تقول لي أن الطهارة واجبة؟ شنو هي الطهارة؟ ما قطع الموجود خارجا هو منشأ الانتزاع، فالأمر بالعنوان الانتزاع إنما هو أمر بمنشأ الانتزاع مالته اللي هو القيد. صح، احنا قلنا بالمقدمة أن التقيد واجب، لكن لا معنى أن نقول التقيد واجب. وشنو التقيد؟ ما له وجود، إنما الوجود لمنشأ انتزاعي وهو القيد. فالأمر بالعنوان الانتزاعي أمر بمنشأ انتزاعي اللي هو الغسلتان المسحتان.
التقييد مو طهارة زائد الصلاة، هل سميناه تقييد؟ شلون بعدين احنا اخذنا عند التقييد؟
لا، التقييد بالطهارة.
التقييد مو طهارة، يعني الصلاة مقيدة
بالطهارة. الصلاة مقيدة بالطهارة.
التقييد انتزاع من شأن الانتزاع،
من شأن انتزاع التقييد وهو الطهارة. صح، لأن المأمور به شنو؟ الصلاة مقيدة بالطهارة. زين، فالمأمور به اللي هو الصلاة مقيدة بالطهارة هو واجب طبعا، أن الصلاة على
المنتزع.
هو المأمور به هذا المركب هو واجب. هذا الوجوب مال المركب اللي هو الصلاة المقيدة بالطهارة ينحل إلى وجوبين: إلى ذات الصلاة المكونة من 11 جزءا، وإلى التقيد بالطهارة. مو هذا معناه؟ قلنا جزء تحليلي بحسب المقدمة الأولى، فأصبح الجزء التحليلي واجبا بالوجوب النفسي المنبسط عليه من وجوب المركب، لكن لا معنى لوجوب منشأ الانتزاع وللتقيد، لأن لا وجود له، وإنما الوجود لمنشأ انتزاعه. فمن نقول أن العنوان الانتزاعي واجب، يعني منشأ الانتزاع واجب. هذا معناه، يعني لا وجود للعنوان الانتزاعي إلا بوجود منشأ انتزاعه. وقد علمنا من أصل الكلام على أن هذا التقيد أو العنوان الانتزاعي واجب بالوجوب النفسي المنبسط عليه من وجوب المركب، فأصبح منشأ الانتزاع اللي هو القيد واجبا بالوجوب النفسي. لأن نشيل منشأ الانتزاع، نشيل العنوان الانتزاعي، خلي منشأ انتزاع ما كان. لا وجود للعنوان انتزاع، وجود لمنشأ انتزاع اللي هو القيد. وانت تقول ان التقيد بالطهارة واجب بالوجوب النفسي لانه جزء تحليل، خلص، فاذا القيد راح يكون هو الواجب بالوجوب النفسي. النتيجة راح تكون بعد هذه المقدمات الثلاثة: قال فيكون، هذه النتيجة مال ثلاث مقدمات، فيكون الامر النفسي المتعلق بالتقييد بموجب المقدمة الأولى ها قلنا أنه يتعلق به وجوب منبسط عليه لأنه جزء تحليلي من المأمور به، فيكون الأمر النفسي المنبسط على التقيد من وجوب المركب المأمور به متعلقا بالقيد بموجب المقدمة الثالثة، لأن لا وجود للعنوان الانتزاعي وإنما الوجوب لمنشأ انتزاعه. فهل وجوب الإفراط بالمقدمة الأولى على التقيد إنما هو حقيقة وواقعا للقيد وليس للتقيد؟ قال وإذا كان القيد واجبا بموجب هذه النتيجة، طلعنا بنتيجة أن القيد هو الواجب بالوجوب النفسي المنبسط عليه، فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ وقد استنكرتم مثل هذا الكلام في المطلب السابق بالمقدمة الداخلية، وقلتم ما يصير يشملها النزاع، لأن هذه المقدمة الداخلية اللي هي جزء هاي واجب بالوجوب النفسي لا معنى بعد لوصف بالوجوب الغيري، والآن طلع القيد الغسلتان المسحتان أيضا واجب بالوجوب النفسي، فلا معنى إذن لوصفه بالوجوب الغيري. هذا انتهى إذن تقريب الشيخ النايني. قال ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. يذكر المصنف نقاشين وأنتم تستطيعون، لأن قلنا أنه من النقح الكلام بمقدمات عندئذ تدقق في كل مقدمة على حدة، مثلا قد تستنكر عدة مقدمات واحدة منها اقترض الانبساط، مثلا أنه إحنا نقول أن الأمر بالمركب ينبسط على أجزائه، لكن هذا في الأجزاء التحليلية وليس في الأجزاء الخارجية وليس في الأجزاء التحليلية. قد تقول مثل هذا الكلام بهذه المقدمات الثلاثة، المقدمات الثلاثة لو تمت تؤدي إلى هذه النتيجة، لأن تكون تناقش في المقدمات، إذا سلمت المقدمات يتنتج هذه النتيجة. أو تناقش بأن الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعي، لا ليس كذلك. الأمر بالعنوان المنتزع مثلا أمر بمنشأ انتزاعي، لكن ليس بنفس الأمر. الأمر النفسي بمنشأ الانتزاع يلزم منه أمر الأمر النفسي بالعنوان الانتزاعي يلزم منه أمر تبعي بمنشأ انتزاعي. يعني أني أنا أريد منك الأمر بالعنوان الانتزاعي، بس لما كان الأمر بالعنوان الانتزاعي ما يتحقق إلا بالأمر بمنشأ انتزاعي، فأمرتك بالأمر بمنشأ، لكن هذا أمر تبعي ما أريده لنفسه، وإنما أريد، وهو هذا عين الأمر المقدم اللي نريد نقوله للقيد وهو الطهارة مثلا، وهو اللي يريده طبعا. فيقدر يعني ورما تنقح المقدمات جاوب بعض الأجوبة، بس الشيخ الأصفهاني إذن جاوب بجوابين. قال في الجوابين الجواب الأول، أما أولا فلأن هذا القيد المفروض حسب نتيجة نظريتك يا شيخ النايني أدخلت القيد في المأمور به، صحيح؟ سميته مقدمة داخلية ها بالمعنى العام، يعني أدخلت القيد في المأمور به، زين؟ فلأن هذا القيد المفروض دخوله بحسب هالنظرية مال الشيخ النايني في المأمور به لا يخلو دخوله، إما أن يكون دخوله في أصل الغرض وأصل الملاك مال المأمور به، لأن نعلم أن كل المأمور به أكو ملاك وراء ملاك واقعي أو غرض، فنقول للمولى هو الذي أوجب الأمر به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه ولا ثالث له. يعني مثلا افترض أن الركوع هذا له دخل في أصل الغرض، بحيث أن الصلاة بلا ركوع لا تحقق غرض المولى، أما الطهارة ليس لها دخل في أصل الغرض، الغرض هو شنو؟ النهي عن الفحش والمنكر، غرض الصلاة، نفترض أن الغرض من الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر، فهل غرض مال الصلاة يتحقق من ذات الصلاة؟ أصل الغرض يتحقق من ذات الصلاة وهي اللي أول التكبيرة الآخر والتسليمة، لكن لا يكون هذا الغرض فعليا ومؤثرا إلا إذا كانت الصلاة بطهارة، فصارت الطهارة ليس له دخل في أصل الغرض، لا، أصل الغرض يتحقق من هذه الأحد عشر جزءا، بس لا يكون الغرض فعليا ومؤثرا ومنتجا إلا إذا كانت مشروطة بالطهارة. فتارة إذن الدخالة تكون، والدخول القيد وتأثير قد يكون في أصل الغرض، كمدخلية الركوع، كمدخلية السجود، كمدخلية القراءة، هذا في أصل الغرض. وتارة المدخلية فيكون مو في أصل الغرض، وإنما في فعلية الغرض وفي تأثير الغرض وفي أداء مفعول الغرض إلى صح التعبير، فيصبح شرط. فعلى هالتقريبين إذا كان اتخن نقرب الحكي، إذا كان هذا الشيء الذي له مدخلية في الغرض إذا كان مؤثرا في أصل الغرض يصبح جزءا، وإذا كان في فعلية الغرض يصبح شرطا. نفس أجزاء العلة، إذا كان في أصل الغرض يدخل في المقتضي، وإذا كان في شرطية التأثير يدخل في الشرط وعدم المانع. كالنار مثلا للإحراق لها مدخلية في أصل الإحراق، لكنه اليبوس أفرض والجفاف وعدم الرطوبة، هاي لها مدخل في فعلية التأثير، ولا شنو علاقة اليبوس في تحصيل الإحراق، في أصل الإحراق، أصل غرض الإحراق لا مدخلية له، لكن النار اللي هي لها مدخلية في أصل الإحراق لا تؤثر أثرها إلا إذا حصل هذا الشرط فيكون شرطا. فإذن المدخلية تتصور على نحوين ولا ثالث لهما، لو المدخلية تكون في أصل الغرض كمدخلية النار في الإحراق في أصل الغرض، لو تكون في فعلية الغرض وفي فعلية تحقيقه وتأثيره وفعاليته في الخارج، كعدم الجفاف، كاليبوس، كالتماس بين الحارق والمحروق، إلى صحته وإلا ذا النار هناك والورقة هنا، هم تحترق ولا تحترق، ونار أكو والورقة قبل الإحراق أكو، ليش ما تحترق الورقة بالنار؟ هذه من شروطها المماسة والمحاذاة، وهذا ما حصل الشر. فالمماسة والمحاذاة إذن، واليبوس عدم الرطوبة، ليس لها دخل في أصل الغرض. شنو المماسة تسبب إحراقا؟ النار اللي تسبب إحراقا، وإنما لها مدخلية في فعلية التأثير فتكون في خانة الشروط، بينما اللي مدخلية له في أصل الغرض يقع في خانة المقتضي. فعندئذ نجي هالفكرة التكوينية ننقلها إلى التشريعية، إلى الكلام التشريعي، أنه أنت ادعيت الآن على أن هذا الشرط الشرعي له مدخلية في المأمور به وداخل في المأمور به، وسميتها مقدمة داخلية. هل مدخلية هاي هل في أصل الغرض أم في فعلية تأثيره؟ ملخص جواب يقول له إن كانت في أصل الغرض هو لازم تصبح جزءا داخليا ضمن المأمور به، وبعد ماكو حاجة لمصطلحك تسمي مقدمة داخلية بالمعنى العام، كان صار مثل الركوع، مثل السجود، مثل القراءة، لأنه له المدخلية في أصل الغرض صار ضمن المأمور به، ضمن بالمعنى الأخص، يعني ضمن المقدمة الداخلية اللي أخذناها. قال فإن كان من قبيل الأول، وهو شنو؟ أن مدخلية الشرط في أصل الغرض، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، أو ما لخصناه لأنه سيقول كلاما ربما كثيرا، لازم يكون عندئذ قلت مقدمة داخلية مو بالمعنى العام، لا بالمعنى الأخص، لأن كل شيء له مدخلية في أصل الغرض المولى يدخله ضمن المأمور به بالمعنى الأخص. قال فيجب أن يكون، إذا كان هذا الشرط له مدخلية في أصل الغرض، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص، يعني أن المأمور به لازم يكون، يعني تدخل الطهارة في داخل الصلاة، يكون المأمور به مو الأحد عشر جزءا المشروطة بالطهارة، وإنما 12 جزءا، أحد عشر جزءا والطهارة ثاني، يعني الفعل هذا مو الطهارة العنوان انتزاعي وإنما منشأ انتزاعي، لازم يدخل جزءا في المأمور به. وهكذا فلسفة شنو هالشيء له مدخلية في أصل غرض، يعني يكون ضمن أجزاء المأمور به. قال ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لازم يصبح على هالكلام، لابد أن يكون وفق نظريتك أيها النايمي ها ليس الأحد عشر جزءا المقيدة بالطهارة، وإنما الاثنى عشر جزءا يضاف لها جزء اسمه الطهارة وهو المركب. شوف من المقيد صلاة لا تصلى الأحد عشر جزءا والقيد ها، فيكون القيد والتقييد معا داخلين، وهذا خلف الفرض كما نعلم، خلف تسميته شرطا. معنى تسميه شرط أنه خارج قيدا وداخل تقييدا، هذا معنى كلامك راح يصبح جزءا. والسر في ذلك واضح، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واس بالغرض، وبالعرض إلى ما يتوقف عليه تحصيل الغرض. فأضفتها لأن كلمة بالأصالة حسنا أعرف الأصالة شنو قصده بيه، لأن الأمر يدعو إلى شيئين، يدعو بالأصالة إلى ما هو دخيل في تحقيق أصل الغرض، وبالعرض يدعو إلى ما له شرط، ما له مدخلية في فعلية التأثير. فالأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة يدعو إلى الركوع والسجود وكذا بالأصالة، ويدعو إلى تحصيل الطهارة بالعرض، لأنها لمس. الأمر بالحج يدعو بالأصالة إلى الوقوف في عرفة ومزدلفة والذبح والحج، ويدعو بالعرض إلى تجهيز الزاد والراحلة وجواز السفر وقطع المسافر إلى كل ما يتوقف عليه تحصيل الغرض. فعندئذ قوله لأن الغرض يدعو، الغرض هذا كالنهي عن الفحشاء المنكر اللي هو الغرض من تشريع الصلاة، يدعو بالأصالة إلى إرادة كل ما هو واف بالغرض أو كل ما له دخل في تحصيل الغرض. وما يفي بالغرض حسب الفرض حسب نظريتك أيها النايني طلع مو الأحد عشر جزءا لا، وإنما الاثنى عشر جزءا، هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية وهي التقيد بالطهارة تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. يعني مو أن على نظريته يكون المأمور به مو الصلاة التي أولها التكبيرة وآخرها التسليمة، لكن هالصلاة الواجبة الأحد عشر جزءا هذا مقيدة بالطهارة، وإنما رأسا ينصب الوجوب على مجموع الاثنى عشر جزءا. هاي معنى أن الشيء له مدخلية في أصل الغرض، ها مو أن الواجب هو الأحد عشر جزءا، شوف كلامه، لا أن الخصوصية وهي التقيد بالطهارة تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، لا ليس مفروغا عن كونه مأمورا به قبل تقيده بالطهارة، وإنما هو والطهارة مأمورا به. بينما احنا نفترض أن المأمور به هو الصلاة التي أولها التكبيرة وآخرها التسليمة، ولكنها لا تكون محققة للغرض فعلا إلا إذا كانت مقيدة بالطهارة. بينما فحوى كلامك الآن وفحوى نظريتك أن يكون المأمور به ومجموع الاثنى عشر جزء، وعندئذ أصبح جزء وليس شرطا. هذا معناه. وعلى هذا لأن المفروض أن ذات المأمور به بالخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض في أصل الغرض طبعا، وعلى هذا فيكون هذا القيد بحسب هذه النظرية جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، فلا فرق عندئذ بينه وبين الركوع اللي أخرجناه بالبحث السابق وقلنا لا يشمله النزاع لأنه مقدمة داخلية. فعلى نظريتك هذا ما أصبح مقدمة داخلية، بل أكثر من ذلك يقول هاي تسميتك مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجه أصبح، ما دام هذا القيد له مدخلية في أصل الغرض فلازم يصبح جزءا جزءا بمعنى الجزء، كجزئية الركوع كجزئية السجود هكذا، كل شيء له مدخل في أصل الغرض يصبح جزءا. كما لا وجه لتسميته بالشرط وإنما أصبح لازم يسمى جزءا وإن كان من قبيل الثاني، وهو اللي نعتقده صحيح أن الشرط هذا ليس له دخل في أصل الغرض وإنما له دخل في فعلية تأثير المأتي به لتحقيق الغرض منه، أن المأمور به اللي له مدخل في أصل الغرض هو ماذا؟ هو ذات الصلاة، مكون من 11 جزءا. لكن هذا لا، كالنار، النار هي لها دخل في أصل الإحراق، لكنه ما يصير لها فعلية وتأثير إلا مع الشروط الأخرى التي ذكرت. فأصل الغرض يتحقق بالصلاة المأمور بها اللي أوله التكبير أخوه التسليم، لكن لا يكون هذا التأثير فعالا إلا إذا كانت مقيدة بالطهارة. فإحنا نقول بالمعنى الثاني إذن، فإذن ما هو الإشكال عليه؟ وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، شرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا، سواء كان تشريعيا أو تكوينيا كما قربنا، كشرط المماسة والمحاذاة واليبوس في إحراق النار مثلا. ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، يعني من هو الذي يدخل في حيز الأمر النفسي؟ بس الذي له دخل في أصل الغرض، وهذا على هذا الفرض ليس له دخل في أصل الغرض، فإذا لا يكون واجبا بالوجوب النفسي. ها. قال ومثل هذا أي الذي له دخل في فعلية التأثير لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأمر النفسي بالأصالة أي بالأمر النفسي إلا إلى إرادة الذات ما يفي بالغرض، وهي الصلاة المكونة من 11 جزءا ويقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب فما أكثرها، لكن لا تدخل في الأمر النفسي وإنما تدخل في الأمر التبعي. صحيح، يجب عليك أن تحصل الساتر، يجب عليك أن تحصل تطهير الثوب والبدن، هاي كلها له دخل في فعلية التأثير. لكن أكو واحد يقول هاي واجبة بالوجوب النفسي؟ لا طبعا، ليست مشهورة وهي لها دخل في التأثير. إنما الذي يدخل في الأمر النفسي منه بس الذي له دخل في أصل الغرض، أما الذي له دخل في فعلية الغرض هذا ما حد يقول أنه دخل. فتطهير البدن والثوب ماذا تقول؟ تحصيل ما يصح السجود عليه، تحصيل الساتر مثلا، هاي كل الأمور، هاي كلها تقول واجب بالوجوب النفسي مال الصلاة؟ لا، رغم أن لها تأثير في فعلية الغرض. ها. فإذا الأمر النفسي لا يشمل إلا ما له دخل في أصل الغرض، وأما مطلق ما له دخل في تأثير السبب فلا يدعو إليه الغرض بالأصالة وبالأمر النفسي أو ما عبر عنه في عرض ذات السبب، بل يدعو إليه بالأمر التبعي، صح، اللي هو ما نسميه بالوجوب المقدم. طبعا ما دام يتوقف عليه تحصيل الغرض فيكون واجب الوجوب التبعي، وهذا اللي يرجم سته، خلافا للنايين اللي يقول لا هاي ما مشمولة بالوجوب المقدم الغيري لأن واجب بالوجوب النفسي. فملخص الرد يكون عليه إذا أنه لو كانت هاي واجبات بالوجوب النفسي لدخلت في أصل المأمور به في الذات، ولا أصبحت جزءا وليست شرطا. فهذا أولا خلق تسميتها شرطا، وثانيا هذا عنوانك جبت لنا إياه المصطلح الطويل العريض، مقدمة داخلية، لا ماكو حاجة إلى طلع مقدمة داخلية بمعنى الكلمة مو بالمعنى العام. فالردين إذن هذا الرد الأول خلاصته، وهذا هذا تقول مأمور به بالأمر النفسي، إن كان مأمورا بالأمر النفسي فإن كما تقول فأصبح جزءا وليس شرطا، وإن لم يكن جزءا وإنما شرط فليس مأمورا بالأمر النفسي، لأن الأمر النفسي لا يتوجه إلا إلى الأجزاء التي لها مدخلية في أصل الغرض، أما كل ما له تأثير في فعل الغرض هذا لا يكون مشمولا بالأمر النفسي. أي بإيه؟ أي مشروع مقيدة بقيد تقيد الداخل صحيح، بس الكلام في القيد في نفس الغسلتين والمسحتين. هو النايم يريد يوسعها إلى هاي، بل يريد يقول للقيد ولا فرق عند إذن. هاي فد ملحق ما انتهى إلى هنا، الرد الأول انتهى، لكن يقول ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك. في ذلك شنو؟ في أنه لا يشمله الوجوب النفسي، وإنما يشمله الوجوب الغيري التبعي. قال وإنما الفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي ماذا؟ أن الشرط الشرعي لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة، العقل وحده لا ما يندل على أن الطهارة لها مدخلية في فعلية الغرض لولا الشرع أمرنا بذلك. فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره، ولو بأن يأمر به، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أن يأخذه قيدا في كان يقول صل عن طهارة، فصلي هذا الأمر النفسي للصلاة وعن طهارة يستفاد منها الأمر بالشرع، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة، أو بأن يأتي به بكلمة الاشتراء كان يقول الطهور شرط في صحة الصلاة، أو يستفاد من سؤال وجواب رسول الله صليت بلا طهور يقول لأعد الصلاة مثلا فيفتهم منها على أن الصلاة شرط، وهكذا يعبر عنها بعدة تعبيرات. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به بهذا الشرط الشرعي أو العقلي في عرض أي وبنفس إرادة ذات السبب، أو قل في عرض أي مأمورا به بالأصالة بالأمر النفسي، لا، وإنما بل الإرادة فيه تبعية، وهكذا لكل ما له دخل في فعلية الغرض. فيجي يقول له إذن نرجع على أصل الكلام قبل هذا الرد، لا لا غيرية أي معنى التبعية اللي قلناه، بل الإرادة فيه أي في الشرط تبعية، وكذا الأمر به أمر تبعي وليس أمر نفسي، لأن الأمر النفسي لا يتعلق إلا بما له دخل في أصل الغرض. الأمر النفسي ملخص الرد كله، الأمر اللي شيخ النعيم ادعى أن القيد مأمور به بالأمر النفسي، فإذا مأمور به بالأمر النفسي فلا يمكن تعلق الأمر الغير المقدم به. فيقولنا أن الأمر النفسي لا يتعلق إلا بما له دخل في أصل الغرض، فلو كان هذا الشرط له دخل في أصل الغرض لكان جزءا وليس شرط، وبعد ماكو حاجة تسميه أنت مقدمة داخلية بالمعنى، أنا مقدمة داخلية بمعنى الكلمة إذا صح التعبير. وإذا ليس له دخل في أصل الغرض إذا لا يكون مشمولا بالأمر النفسي، وإنما بل يكون مشمولا بالأمر التبعي، صح، بالأمر ليس بالأصالة كما قال، هذا صحيح. فإن قلتم على هذا يلزم، هذا إشكال، ما قلتم أنتم، فالشيخ المظفر يتبرع عنكم، يلزم منه إشكال. فنخلص الشيخ أبو علي، فالإشكال يقول إذا هذا صار الطهارة والشرط ليس له دخل في أصل الغرض، يعني والغرض يتحقق فقط بذات المأمور به، إذن يستطيع المكلف أن يأتي بذات المأمور به ويسقط الغرض ما للمولى، فإن النتيجة تقبله يصلي صلاة بلا طهارة فيتحقق به غرض المولى، مو هذا يلزم من كلامك؟ تقول أن الذي له دخل في أصل الغرض هو فقط ذات المأمور به، أما الطهارة ليس لها دخل في أصل الغرض، وإحنا بيهمنا شنو هو تحقيق الغرض ما للمولى، فإذا غرض المولى يتحقق بس بذات المأمور به وهذا الشرط ليس له دخل في تحقيق الغرض، فتقول المكلف يأتي بصلاة مجردة عن الطهارة ويتحقق به غرض المولى، ما تقبل أنت. فشلون ماذا تجاوب أيها الشيخ الأصفهاني؟ يعني ما يقولون أنه شلون أصبح العصر الذهبي هذا عصر النايني والأصفهاني بالأصول، يعني كانوا طلبة تازين جيدين، سيد الخوي وسيد الحكيم سيد المحسن وهالطبق والشيخ حسين الحلي العباقرة كانوا طلبتهم، فكانوا يستمعون محاضرة الشيخ النايني يثيرون إشكالات بها وين على الشيخ الأصفهاني، دعوا للنايني قالوا له هاي نظري، ما يقول أصفهان جاء، يقول لا نظري تكباطلة لأن يأتي عليه كذا كذا كذا، قالوا ما معقولة ارجع للبيت شيخ النايم، فكر فكر رد عليها، انقل الرد للشيخ. وهكذا هم شحذ اذهان الاساتذه نفسهم، وايضا خرج من تلك مستوى من الطلبه في سمو العصر الذهبي هذا. فهذا فان قلت مفترض اشكال نقلوه طلاب الشيخ النايني الى الاصفهاني، قال انت تقول ما له دخل في اصل الغرض، زين فيستطيع هذا ان ياتي بذات المامور به من دون الشرط، باعتبار تقول اثبت ذات المامور به له دخل في اصل الغرض، تقبلها هاي؟ قال فان قلتم يا طلاب الشيخ النايني هذا الاشكال على هذا يلزم سقوط الامر المتعلق بذات السبب الواجب اذا جاء به المكلف من دون الشرط. لان تقول الشرط ليس له مدخل في اصل الغرض، واحنا عندنا انه المهم شنو نسقط الغرض في نفس المولى، فالغرض يتحقق اذا بذات المامور به فقط. قلت في الجواب صح، أنا أقول على أنه بس ذات المأمور به لها دخل في أصل الغرض، لكنها لا تسقط الغرض إلا بهذا الشرط، إلا بهذا الاشتراط. فصحيح ذات المأمور به هو الذي له دخل في إسقاط الغرض، لكن مو لوحده، لابد أن يكون مقيدا بهذا الشرط يا الله يسقط الغرض. فهذا المكلف من أتى بالمأمور به من دون الشرط ما أصبح التأثير فعليا وما نفع في إسقاط غرض المولى، فرجع الشرط ضروري ومطلوب، لأنه شرط وإن لم يكن في أصل التأثير بس شرط في فعلية التأثير. ها قلت في الجواب من لوازم الاشتراط، معنى الاشتراط شنو؟ ها من لوازم الاشتراط أي من مقتضيات معنى كونه شرطا عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله، بالسبب يعني ذات السبب وهو الصلاة المكونة من 11 جزءان، بفعله أي بفعل ذات السبب وهو نفس الصلاة الأولى والتكليم من دون شرطه. لا، وإلا لو كان الإتيان بالصلاة 11 جزءان مسقطا للغرض لأصبح الاشتراط لا معنى له. فشنو معنى الاشتراط لو كان مجرد الاتيان بالأحد عشر جزءا يسقط الغرض؟ خلف معنى الاشتراط اللي يقول وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا كما نعلم. ثم الرد الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.